الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 19 من شوال لعام 43 و400 ألف نشرع في كتاب الخاتم ويقال الخيتم. 8 لغات في هذه المسألة. من سنن أبي داود، وهو الدرس 22 بعد 300 والأخير من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، يعني هو ليس من السنن، وإنما من لبسه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خاتم، حتى قيل له إن العجم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي قال أخبرنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله 3 أسطر. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. قال في السند المتصل: حدثنا وهب بن بقية قال عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس: زاد فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر أريس إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدروا عليه. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. قال العلماء، قال بعض العلماء: كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأنه لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان انتهى. قاله الحافظ. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن الشهاب قال حدثني أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي، خرجه النسائي وأحمد، أي من فضة، من ورق أي من فضة، وكان قد اتخذ خاتما من ذهب ثم تركه واتخذ الفضة، فصه حبشي، الحجارة هذه التي يستخرجون منها العقيق والجزع، ربما كان بالحبشة وربما قالوا ظفار في اليمن، ويوجد في المنطقة التي بين صنعاء وبين ذمار مناطق يستخرج منها هذه الحجار الكريمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. أخرجه البخاري وهو عند النسائي والترمذي وأحمد. يقول: فص الخاتم من الفضة، لكن قد جاء أنه من فص حبشي، فلا يمنع أن يكون المحيط بالفص من الفضة. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصير بن الفرج قال أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفيه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لابس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعد عثمان حتى وقع في بئر أريس. متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه. فهذا نسخ جواز التختم بالذهب، صار منسوخا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه. قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده، صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا. ثم ساق الحديث، متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه. بعضهم إلى الآن إذا أراد أن يصلح له خاتما يجعل نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أصل الخاتم، أما في الكتابة لا يصلح. أنت حين تجعل لنفسك ختما ما تكتب فيه اسم زيد ولا اسم عمر، تكتب فيه اسم نفسك. فهكذا إذا اتخذت خاتما اكتب فيه اسمك إذا كان ولا بد، وإن أضفت إليه وصفك لا حرج. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان خاتما ونقش في محمد رسول الله فكان يختم به أو يتختم به. لا يحتج بمثل هذا الصنيع، لأنهم تتابعوا على أخذ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا خلفاؤه، مع أن هذا اللفظ قال في إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع بن الجراح وثقه يحيى بن معين مرة، وقال مرة لا بأس به له حديث واحد منكر، وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث منكر الحديث، وقال أيضا كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر. وسئل أبو حاتم وأبو زرع الرازيان عنه فقال شيخ قلت يحتج بحديثه، قال لا. قال باب ما جاء في ترك الخاتم. وبسند المتصل قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس، اتفق عليه وأخرجه أحمد. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قالوا من ورق. الحاصل أن هؤلاء كلهم تابعوا إبراهيم بن سعد على قوله من ورق، فكما قال إبراهيم في رواية عن الزهري لفظ من ورق، كذا قال زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر. قال الذي يظهر أنه طرح خاتم الذهب كما تقدم حديث ابن عمر، وقد ذهبوا إلى أن هذا وهم من ابن الشهاب. قال باب ما جاء في خاتم الذهب. وبسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبر المعتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول رضي الله عنه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال، الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل المال غير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه. في إسناده ضعف عبد الرحمن لم يصح حديثه، عبد الرحمن بن حرملة، ولبعضه شواهد. قال معنى فساد الصبي قال الخطابي هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها، وكان في ذلك فساد الصبي غير محرمه أي غير محرم اللبن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هممت أن أنهى عن الغيل ثم نظرت فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم، لكن هذا الحديث ضعيف. والرقى قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والصفر قد تقدم أنه ينهى عن ما يشابه فيه المشركين، وأما إذا كان لعرس أو نحوه فلم ينكرها على عبد الله بن عوف رضي الله عنه. وتغيير الشيب قد ثبت أنه كان يغير بالحناء، وعن أبي بكر أنه كان يغير بالحناء والكتم. والتختم بالذهب ثبت عنه النهي عنه للرجال، وأما للنساء فلا حرج. والتبرج بالزينة إن كان للجمال مع شكر الله وحمده لا حرج، إن الله جميل يحب الجمال، وأما للبطر والأشر والخيلاء فلا يجوز. والضرب بالكعاب نعم إن كان من تشبه بالكافرين، لا سيما بعمل ما يسمى بالكعب العالي، وقيل المراد به النهي عن اللعب بالنرد شير. وعزل الماء المراد عزل الرجل عن امرأته أو عن جاريته حتى لا يحصل على الولد. قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم. إذن التفرد نسبي وليس كلي، نسبي بالنسبة لأهل البصرة. قال: باب ما جاء في ختم الحديد. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز ابن أبي رزم. المعنى أن زيد بن الحباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي، هو ضعيف. أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء عليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: أتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. خرجه الترمذي والنسائي، وكما ترى الحديث ضعيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان الحديد حراما ما جوزه مهرا لتلك المرأة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ومع ذلك قال الحافظ: لا حجة في قصة الواهبة بقوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، على جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. هذا كلام للحافظ ضعيف، كلام ضعيف. إذا جاز لها أن تنتفع بقيمته جاز لها الانتفاع به. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي، قال في السند المتصل حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي. قالوا: أخبرنا سهل بن حماد أبو عتاب. قال: أخبرنا أبو مكين نوح بن ربيعة. قال: حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب، وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يده. قال: وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه النسائي. قال المزي في الأطراف: حديث كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد أخرجه أبو داود في الخاتم عن ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي، وأخرجه النسائي في الزينة عن عمرو بن علي وأبي داود سليمان بن سيف الحراني خمستهم عن سهل بن حماد أبي عتاب عن أبي مكين نوح بن ربيعة عن إياس ابن الحارث بن المعيقيب عن جده به انتهى. كأن بعضهم مجاهيل والله أعلم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ابتداء ثم طرحه ثم خاتم الفضة ولازمه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن فضل قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رضي الله عنه قال: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية بالهدى هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. حديث في مسلم ثابت عن علي رضي الله عنه. قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى. شك عاصم. والصحيح أنه نهى عن السبابة والوسطى، نهى عن التختم في السبابة والوسطى سواء في اليمين أو في اليسار، والتختم في بقيتها جائز، لكن لم يكن من العادة أن يتختم أكثر من خاتم. بعضهم الآن ربما يتخذ خاتم في خنصره وبنصره، وبعضهم في إبهامه، كانت عادتهم اتخاذ خاتم واحد. فإذا وجد بلد من البلدان قد تنوعت عادتهم على اتخاذ أكثر من خاتم لا حرج، لكن أن يكون مراده التأسي ويتخذ عدة خواتم في أصابعه وبعضهم ربما يتخذ في أصبع القدم، هذا لم يكن عندهم. قال وأنا أهاني عن القسية والميثرة، نوع من الحرير، والميثرة مضلعة فيها خطوط عريضة كالأضلاع. قال أبو داود فقلنا لعلي ما القسية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن يجلسون عليه. خرجه النسائي وأحمد وأصله في مسلم، حديث أصله في الصحيح. قال باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. قد ألف ابن رجب رحمه الله رسالة في هذه المسألة، وخرج أن التختم جائز في اليمين واليسار، وأن تحديده باليمين لم يثبت فيه كثير شيء، وتحديده باليسار كذلك لم يثبت فيه كثير شيء، مع أنها جاءت عدة أحاديث، لكن ذكر اليمين واليسار في أغلبها إما شاذ أو منكر. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، هذا من أمثلها ومع ذلك فيه ضعف. قال النووي أجمع على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلف في أيتهما أفضل، واستحب مالك اليسار وكره اليمين، وهكذا أحمد استحب اليسار. قال والصحيح مذهبنا أن اليمين أفضل، لم يثبت دليل في هذا ولا هذا، فمن تختم في يمينه من باب كان يحب التيمم لا حرج، ومن تختم في يساره لا حرج. وهنا يقول الشارح اعلم أنه قد ثبتت الأحاديث في التختم في اليمين واليسار، فاختلف العلماء في وجه الجمع، فجنح الطائفة لاستواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث. وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه ثم إراده الأحاديث مع اختلافها في ذلك وغير ترجيح، وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله في يساره، واستدل بما أخرجه أبو الشيخ ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه ثم إنه حوله في يساره. قال الحافظ لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف. وجمع البيهقي بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه، يعني مختلف فيه. رواية اليسار في حديث نافع شاذة، ومن رواها أيضا أقل عددا وأرين حفظا ممن روى اليمين، انتهى. قال أن حافظ. قال أبو سند المتصل حدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس خاتمه بيده اليسرى، موقوف بسند صحيح. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت من عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخالف ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، أخرجه الترمذي. كما ترى الأحاديث مختلف فيها. قال وأخرج مسلم أيضا في صحيحه حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من فضة في يمينه في فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. وقال الدارقطني وهذا حديث محفوظ عن يونس حدث به الليث وابن وهب وعثمان بن عمر وغيرهم عنه ولم يذكر فيه في يمينه، يعني حكم الدارقطني على لفظ اليمين بالشذوذ، والشذوذ غلط. إذن ملخص الباب مع كثرة كلام أهل العلم أنه عائد إلى هذه المسألة، أنه يجوز في اليمين واليسار. قال باب ما جاء في الجلاجل أو الجلاجل، ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي والصبيان، يعني يعمل صوت من أجل يسوق الدابة والصبيان يلعبون به، إذا سمعوا صوته هدأوا من البكاء. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس فقطعها عمر، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا. هذه مجهولة، حديث ضعيف. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. خرجه النسائي وأحمد. البيت فيه جرس ثابت في مسلم، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. أما هذا الحديث ترى فيه امرأة مجهولة. قال باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، سواء تربط بالذهب أو بالفضة أو إذا انكسرت بدلت بالذهب أو بالفضة، كله جائز. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل محمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قال أخبرنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفج بن أسعد وطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من فضة من ذهب. خرجه الترمذي والنسائي وأحمد. أو الأشهب ضعيف، ومع ذلك يجوز اتخاذ مثل هذا الذهب في الكسور، في حال الكسور يستخدم الذهب لأنه لا ينتن، أما غيره ربما ينتن. والكلاب موطن كان فيه حرب في أيام العرب القديم. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون وأبو عاصم قال أخبرنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة ابن أسعد بمعناه، قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال نعم. وبالسند المتصل حدثنا مؤمل ابن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن عن عرفجة بن أسعد عن أبيه عن عرفجة بمعناه، أخرجه الترمذي. قال باب في الذهب للنساء، جائز، جائز بدون إشكال. وبالسند المتصل حدثنا ابن النفيل قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقالت حلي بهذا يا بنية. خرجه ابن ماجه وأحمد، فيه دليل على استحباب الذهب، على جواز الذهب المحلق. الشيخ الألباني ذهب إلى منع الذهب المحلق، والصحيح أن الأدلة خلاف ما ذهب إليه، فإن الخاتم ذهب محلق، والقرط ذهب محلق، والإسوار ذهب محلق، وما يوضع كذلك في عنق المرأة حتى وإن كان سلسا لا بد من تحليقه. إذن المسألة تعود إلى أن الذهب المحلق لا محذور فيه، وما جاء من الأحاديث النهي عن الذهب المحلق لا يثبت. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراند عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة وفي نسخة بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، خرجه أحمد. يعني على صحة الحديث سنقول بأن هذا محمول عن ماذا؟ محمول في حق الرجال، لا يجوز الذهب لا الأسوار ولا الخاتم ولا القرط، أما في حق النساء لا حرج من الذهب. فلا تترك الأحاديث الثوابت من أجل مثل هذه الأحاديث التي فيها كلام. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن ربيع بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة، وهذا أيضا كما ترى فيه مبهمات ومجاهيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، ما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحل ذهبا تظهره إلا عذبت به، خرجه النسائي وأحمد الدارمي، حديث ضعيف. لا يثبت، والنساء لهن أن يتحلين بالذهب أو بالفضة أو بالألماس أو بالعاج أو بغير ذلك من ما أباحه الله. وبالنسبة للتبرج لا يجوز لها ولو كان بدون خاتم، لا يجوز لها أن تبقى تتلمع بأيديها أمام الناس ولا بأرجلها ولا بوجهها ولا بغير ذلك. المرأة عورة، جميع المرأة عورة. قال في السند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار قال أخبرني يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة، أخرجه النسائي. قال المنذري: أخرجه النسائي والخرص الحلقة، وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقيل هذا الوعيد في من لا يؤدي زكاة الذهب، وأما من أداها فلا والله أعلم، انتهى كلام المنذري. قال: قلت: أخرج أحمد في مسنده وأبي داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وصححه الطبراني عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم على ذكورها، والحديث قد صححه أيضا ابن حزم كما ذكره الحافظ. وعن أحمد وأبي داود عند أحمد وأبي داود والنسائي بن ماجه وابن حبان بلفظ: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حل لإناثهم لإناثهم. إذن هذا هو، إما أن يحمل على صحة الأحاديث على ما تقدم أو على ما لم يؤدي الزكاة، أما الأصل لها أن تتحلى بالذهب وهو زينة ما يتخذ في أغلبه إلا زينة، قل أن يتخذ مالا لا سيما في هذا الزمان المتأخر. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد عن ميمون القناد عن أبي كلابة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، خرجه النسائي وأحمد. قال أبو كلابة: لم يلقى معاوية. قال أبو داود: أبو كلابة لم يلقى معاوية، بمعنى أن الحديث ضعيف. وكذلك قال المنذري وأخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد: ميمون بن القناد قد روى هذا الحديث وليس بمعروف. قال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مراسيل. قال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان، هذا آخر كلامه، ففي الانقطاع في موضعين. انتهينا من كتاب الخاتم، وخرجنا بأنه يجوز لبس الخاتم في اليمين واليسار، وخرجنا كذلك أنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم شيء في النهي عن الذهب المحلق. وأما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن لبس الذهب عن النساء مطلقا فهي محمولة على أنها منسوخة أو على من لم يؤدي زكاته، فبهذا تجتمع الأحاديث ويسلم من الاختلاف ويسلم الإنسان من تحريم ما ثبت. ما ثبت، ما زالت النساء وما زال الرجال يشترون الذهب لنسائهم ويهدون الذهب لنسائهم، والنساء تلبس به وتتزين به بدون نكير، إلا من التبست عليه هذه الأحاديث التي فيها ضعف كما ترى. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.